الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صلاة الكسوف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى، صفحة كما شفنا، صلاة الكسوف. قال: الكسوف هو احتجاب ضوء القمر أو الشمس، وله أسباب طبيعية وأسباب شرعية. أسباب الكسوف الطبيعية معلومة بالحساب ويدركها العقل، وهي أسباب خسوف الشمس الطبيعية، هي حيلولة القمر بينها وبين الأرض. أسباب كسوف القمر الطبيعية هي حيلولة الأرض بين القمر وبين أشعة الشمس، لأن نور القمر مستفاد من الشمس.
ولا يفهم من قوله طبيعية أنها تكون وحدها بالطبيعة كما يقول الطبائعيون، وإنما أي الأسباب الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا في الطبيعة، وليست أنها تخلق بنفسها أو توجد بنفسها أو تحدث بنفسها كما يقول الناس بأن الخالق وكذا هو الطبيعة وأن هذه وجدت وحدها. فحينما يقال أسباب طبيعية يعني أن الله جعلها سنة كونية في الطبيعة هذه وفي الكون هذا، فيكون الخسوف نتيجة ماذا؟ حيلولة القمر، خسوف الشمس، حيلولة القمر بينها وبين الأرض، بينها وبين الأرض، بين الشمس وبين الأرض، فالقمر يتوسط ما بين الشمس والأرض فيحصل الكسوف، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. طيب، كسوف القمر حيلولة الأرض بين القمر وبين أشعة الشمس، يعني إن حال القمر كان خسوف الشمس، وإن حالت أشعة الشمس كان خسوف القمر، وهذا كله من الأمور التي جعلها الله عز وجل في الكون، حتى جعل لها أوقاتا معينة، حتى جعل لها أوقاتا معينة. فالقمر إنما يكون في وسط الشهر، والشمس إنما تكون في آخر الشهر، وهذا من سنن الله عز وجل الكونية. وهما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الله عز وجل بهما عباده، فلا ينبغي أن يغلب ويغلب عندنا هذه الأمور الكونية والمعرفة بها حسب مقدمات وحسب أسباب وأمور قد يهتدي الفلكيون بها اليوم إلى معرفة أن هذا سوف يحصل في شهر كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، أن ذلك يهوي من شأن هذا الأمر، وأنها تصبح أمورا وأسبابا فقط كونية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك لأسباب، لكن أنت ما تدري هل يرتفع هذا أو لا يرتفع. حتى ولو قالوا سوف يحصل ارتفاع في الساعة الفلانية أو العلانية، فلا ينبغي أن يفقدك هذا التعبد لله عز وجل بهذا الأمر وأن تخاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع هذه الأمور الكونية وكذا، مثل ما كانت الريح إذا اشتدت أو حصل كذا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج مسرعا ويظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى تصرفاته. ولا ينبغي أن نشابه القوم الذين قالوا هذا عريض ممطرنا، هذا عريض ممطرنا، مطر، والله عز وجل قال بريح فيها عذاب، بل يوم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فقد يكون نعم الشيء هذا سيحصل والآخرة ثم ينجم عنه عذاب. فهذه مسألة مهمة جدا أن الإنسان لا يتعامل معها تعاملا عاديا وأن المسألة سبب وسيرتفع كذا وسيحصل كذا، لا، بل ينبغي على الإنسان أن يستحضر دائما أبدا أنهما آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله عز وجل بهما عباده. نعم.
قال: أسباب الكسوف الشرعية غير معروفة إلا بطريق الوحي، وقد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يخوف الله بهما عباده.
يبقى الطبيعية في مقابل الشرعية. نعم.
وهذا هو السبب الشرعي. قد يقول قائل: كيف يكون السبب الشرعي هو التخويف وسببه الطبيعي معلوم؟ يرد عليه أن من التخويف رجف الأرض والرياح الشديدة والأمطار المغرقة، وهذه الأشياء أسبابها الطبيعية معلومة. فإذا قال قائل: ألسنا نشاهد الكسوف والخسوف دائما ولا يحصل شيء؟ يرد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الكسوف هو العقوبة حتى يقال لابد أن ينتج عنها شيء، وإنما قال: يخوف الله بها عبادة. فهو ولله المثل الأعلى كصفارات الإنذار، فإن الناس حينما يسمعونها يذهبون إلى الملاجئ خوفا من العدو، ولا يلزم من ذلك وجود العدو. والكسوف كذلك، فإن الله يخوفهم به ويعلمهم أن العذاب قد انعقدت أسبابه، ولهذا يؤمرون بالصلاة لأجل أن يرتفع عنهم هذا العقاب.
ثم هذا في تحويل لهذه الأمور الكونية، تحويل: انظر إلى الشمس كيف حصل، ما الذي حصل لها، وإلى القمر ماذا حصل له. هذا يخوفك أيضا بيوم القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وخسف الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر، فقد يكون هذا مؤذنا بذلك، فيذكرك هذا بيوم القيامة. فهل فعلت الصالح؟ وهل استعددت للقاء ربك سبحانه وتعالى؟ فهذا منذر لك، كما حصل هذا التغيير الآن وقد لا يعقبه يوم آخر ولا عذاب، فاعلم أن هذا سيأتي يوم من الأيام، سوف يحصل هذا التغيير ويكون ذلك مؤذنا بيوم القيامة. نعم.
قال: صلاة الكسوف هي صلاة مضافة إلى سببها وهو الكسوف، أي الصلاة التي سببها الكسوف.
نعم، ولهذا سميت صلاة كسوف، صلاة مضافة إلى سببها وهو الكسوف. نعم، أي بسبب كسوف الشمس
حكم
أو
صلاة
القمر. نعم، يقال كسوف وخسوف، أمر في ذلك سهل. نعم.
حكم صلاة الكسوف: قال جمهور العلماء إن صلاة الكسوف صلاة تطوع، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي أركان الإسلام ومنها الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فنفى أن يكون عليه غير صلاة الفريضة إلا التطوع. ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة وليس كوجوب صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر فريضة من أركان الإسلام، أما الكسوف فليست من أركان الإسلام، ويأثم الناس بتركها. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فزع فزعا شديدا حتى خرج يجر رداءه وعرضت عليه الجنة والنار في مقامه وأطال القيام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. وقال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. دل ذلك على تأكيد الأمر وأنه واجب. تركها استهزاء بالله وتحدي الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ذلك تخويف من الله للعباد، فإذا كسفت الشمس أو القمر والناس منشغلون عن ذلك وغير مهتمين كان ذلك استهزاء وسخرية بالله وعدم المبالاة، وهذا هو الراجح. وقال بعض أصحاب هذا الرأي إنها فرض كفاية.
قال في الممتع كما في الحاشية: الصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأيان وإما على الكفاية. قال: وهذا هو الراجح. نعم.
وقال بعض أصحاب هذا الرأي إنها فرض كفاية، وقال بعضهم إنها فرض عين. وقد أجابوا عن دليل أصحاب القول الأول حديث الأعرابي، وذلك قوله: إلا أن تتطوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن ينفي الوجوب اليومي الاستمرارية الذي ليس له سبب، فالصلوات الخمس ليس لها سبب إلا دخول أوقاتها. أما صلاة الكسوف لها سبب طارئ والطوارئ تتبع أسبابها، فلا حكم مغاير كصلاة النذر، فعندما ينذر الإنسان صلاة فتجب عليه وهي ليست من الصلوات من الصلاة المكتوبة لأنها طارئة.
نعم، هذا وجه قوي من جهة النظر يقوله الشيخ رحمه الله تعالى، ويرجح بأن صلاة الكسوف واجبة وليست بمندوبة ومسنونة، لكن يعارض هذا أن أكثر أهل العلم، بل قد حكي الإجماع، حكى النووي رحمة الله عليه الإجماع على أنها صلاة مندوبة، صلاة مندوبة، وهذا قول المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع في ذلك، ذكره النووي وذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فالصحيح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، إنما هي سنة مؤكدة لما ذهب إليه جل العلماء حتى حكي الإجماع في ذلك. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة يعني الواجبة قال خمس صلوات في اليوم، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا إيه؟ وهذا عام، إلا ما ورد الدليل بفرضيته المستقلة، إلا ما ورد الدليل بفرضيته المستقلة. نعم،
النداء
مثلا كصلاة الجنازة نقول هذه واجبة على الكفاية، هذا واجب كفاية. صلاة العيدين مختلف فيها أيضا، منهم من قال واجبة على العين، ومنهم من قال على الكفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة. فإذا ورد الدليل الخاص في ذلك فنعم، فالصحيح أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة وليس بواجبة. وكلام الشيخ كلام جيد وقوي وطيب، إلا أنه لا نعلم أحدا من المتقدمين عليه، بل قد حكي الإجماع على خلاف ذلك. نعم،
نوى شيخنا في شرح مسلم يقول وأعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة.
نعم،
ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة.
تمام، وأجمع العلماء على أنها سنة. أنه سنة. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى النداء لصلاة الكسوف. طب شيخنا معذرة، يعني هو الشيخ العثيمين هنا نقل الخلاف وشيخ الإسلام أيضا ينقل خلافا؟
نعم، أنا ما أدري حتى هو الشيخ ما سمى، حتى ما سمى من المخالف، يعني ما سمى من المخالف، فلعل هذا قول في المذاهب ليس لأئمتها، يعني ما سمى، لأن العبرة بالتسمية، إذا نقل الإجماع يبقى العبرة بالتسمية حتى نعرف، والقول إذا خالف الإجماع فلا يعتد به ولا يعتبر. نعم،
يعني عشان هنا نكتفي بإجماع نووي ونقول هي إجماعية.
نعم،
يعني نقول هي مسألة إجماعية وهي سنة.
نعم، الأقرب هذا نا إجماعية، وابن عبد البر نقل أيضا ذلك، وغير واحد يعني غير النووي نقل إجماع في ذلك، ده الأقرب.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى النداء لصلاة الكسوف لا يؤذن لصلاة الكسوف، لأنه لا يؤذن إلا للصلوات المفروضة، وإنما ينادى لها فيقال الصلاة جامعة، ينادى بها حتى يغلب على الظن أن الناس قد تبلغوا، ويختلف التكرار باختلاف الأحوال.
نعم، ينادى عليه بالصلاة جامعة، وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي فنادى الصلاة جامعة. وإذا نظرنا إلى مجموع الصلوات نجد أن من الصلوات ما يؤذن له بالأذان المعروف وهو الخمس صلوات في اليوم والليلة. اثنان، من الصلوات ما يؤذن لها بالصلاة جامعة مثل صلاة الكسوف. من الصلوات ما لا يؤذن لها لا بالأذان المعروف ولا بالصلاة جامعة، وهذا مثل صلاة العيدين، فلم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة جامعة، ولهذا كما قلنا صلاة التراويح وصلاة القيام ما يوجد في الحرم من قولهم صلاة القيام أثابكم الله، هذا لا نعلم له أصلا في السنة، لا ينادى لصلاة القيام بصلاة القيام أثابكم الله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكبر الإمام ويكبر الناس خلفه. إذن الصلاة بمجموعها منها صلوات خمس يؤذن لها بالأذان المعروف، ومنها الصلوات التي يؤذن لها بماذا؟ بالصلاة جامعة، ومنها ما يؤذن لها بما لا يؤذن لها. ولعل الحكمة والله أعلم في ذلك، أما الصلوات الخمس فينادى لها بالأذان لورود السنة بذلك، ولأنها تكون إعلاما، الأذان يعني إعلام بدخول وقت الصلاة الواجبة. وأما الصلاة جامعة في الصلوات الطارئة كصلاة الكسوف والاستسقاء وغير ذلك، فينادى لها بالصلاة الجامعة لأنها على خلاف المعهود، اجتماع طارئ. وأما الصلاة التي لا ينادى لها فهي صلاة معتادة كصلاة العيدين، ما تحتاج إلى نداء لأن الناس يعلمون أن اليوم صلاة عيد وكذا، ويأتون إلى صلاة العيدين، فلا يحتاج ذلك إلى نداء ولو بالصلاة جامعة. نعم،
ابن رجب الشيخنا ينقل في مسألة صلاة الكسوف،
ابن
رجب فتح الباري،
نعم،
يقول الفرض ما يدل على نحو ذلك فالواجب أولى، لأنه دون الفرض قال ونص الشافعي في رواية البوطي على أن صلاة الكسوف ليست بنفل ولكنها واجبة وجوب السنة، وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجبا والله أعلم.
نعم، يعني مصطلح للسنة المؤكدة. نعم. مصطلح للسنة المؤكدة. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى صفة صلاة الكسوف: من المعلوم أن سببها الكسوف، والكسوف من آيات الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فلما كان السبب غير معتاد كانت الصلاة غير معتادة. صلاة الكسوف
يعني الصلاة غير معتادة، فنجد أن في الركعة فيها ركوعان كما جاء في حديث عائشة، فيها ركوعان وقراءتان، وهذا على خلاف المعهود والمعتاد. ليه؟ لأن الآية أيضا على خلاف المعتاد، وهو أن القمر وهو في بدره أو كذا يحصل له كسوف، أو أن الشمس كذلك، فلما كانت هذا على غير المعتاد كانت الصلاة أيضا على غير الإيه؟ المعتاد. نعم، فصلاة الكسوف إنما تكون بقراءتين وركوعين والسجدتين في كل ركعة، تقرأ قراءة طويلة ثم تركع ثم ترفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم تقرأ بالفاتحة وقرأ دون الأولى، ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين، ثم تفعل في الركعة الثانية ما فعلت في الركعة الأولى. نعم،
كلام ابن حجر شيخنا في
نعم
في باب الصلاة في كسوف الشمس، قال: أي مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها.
نعم،
ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة.
نعم، وما نقل عن أبي عوانة هذا شاذ مخالف الإجماع. نعم، هذا اجتهاد رحمه الله. نعم نعم، العبرة العبرة في إدراك الركعة في صلاة الكسوف إنما يكون بالركوع الأول، إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك ركعة، إذا لم يدرك الركوع الأول فإنه لم يدرك ركعة، لأن الركوع الأول كركوع أي ركعة، هذا الواجب، والثاني سنة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: صلاة الكسوف ركعتان، ولكل ركعة
ولو كان مسبوقا ثم قام يتم صلاة أتمها على نحو صفة الصلاة، يعني لو أدرك ركعة وقام يأتي بركعة، يأتي بركعة بركوعين وقراءتين وسجودين. نعم،
قال: صلاة الكسوف ركعتان، ولكل ركعة الركوعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج.
طيب لو كان أنه قام يأتي بركعة ثانية فإذا الشمس قد انكشف ما بها، ماذا يصنع؟
يتمها
الصلاة. فمن أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن ممكن يتمها سريعة، يتمها سريعة، مثل صلاة الجنازة، لو أن الإنسان أدرك التكبيرة الأخيرة ثم إيه سلم الإمام، فإن الإنسان يتابع بين التكبيرات بأدنى الذكر، يعني الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، ثم إيه يسلم. نعم،
قال: صلاة الكسوف ركعتان، ولكل ركعة
إذا كانت الجنازة موضوعة يتم، أما إذا رفعت الجنازة فإنه يتابع بين التكبيرات مع أنه لم يعد أمامه جنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم نعم،
قال: صلاة الكسوف ركعتان، ولكل ركعة الركوعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالناس وصلى جهرا.
كذلك من السنة أن تصلى جهرا، من السنة صلى جهرا، سواء كانت بالنهار كالشمس أو كانت بالليل فإنها تصلى جهرا. نعم،
والكسوف وقع للشمس في النهار بعد ارتفاعها قيد رمح، فقام قياما طويلا بقدر سورة البقرة حتى إن بعض المسلمين سقطوا من التعب والغشي، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع من الركوع الثاني، وقام قياما نحو من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا بقدر السجدة الواحدة، ثم سجد أخرى نحو الأولى، ثم قام للركعة الثانية مثل الأولى إلا أنها دونها، ثم سلم وخطب بعد فراغه من الصلاة، وأمر بالصدقة وعتق الرقابة، وقال فصلوا
ودعوا. هل الخطبة ذي تلزم ولا تكون عند الحاجة إذا احتاج إليها؟ منهم من قال النبي إنما بيّن الأحكام وكذا فكان يحتاج إلى ذلك وليست خطبة يصعد من براه ويخطب خطبتين وكذا، ومنهم من قال بل هي بل خطبة إيه سنة، والأمر في ذلك واسع، والأقرب أنه يخطب. نعم.
قال وقال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقد وقع
فإذا فرغ من الصلاة قبل انكشاف الأمر فإنه ماذا يصلي ويدعو ويتصدق وغير ذلك حتى ترتفع. نعم. وهل يلزم صلاتها جماعة يعني في البيوت وكذا تصح ولا ما تصح؟ ولو كان الإنسان في سفر ممكن يصلي في سفر وحده ولا يلزم لها الجماعة في المسجد أو في المصلى؟ الجواب يصليها كل أحد في البيت، المرأة تصليها في السفر، الرجل يصليها وكذا، ولا تقضى إذا ارتفع السبب، فإذا ارتفع السبب فإنها لا تقضى. نعم.
قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقد وقع الكسوف في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في يوم 29 من شوال السنة 10 من الهجرة، وقد مات في ذلك اليوم ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم.
في يوم 29 من شهر شوال السنة 10 من الهجرة، في يوم 29 هذا يكون للشمس ولا للقمر؟
للشمس.
للشمس، لأن الشمس تكون في آخر الشهر والقمر يكون في وسط الشهر. نعم.
فقال الناس إن كسفت الشمس للشمس لموت إبراهيم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
كأن الناس كانوا يعتقدون أن هذا يحصل لموت عظيم أو لولادة عظيم، فالنبي أبطل هذا الاعتقاد الباطل وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فدل هذا على أن هذا الاعتقاد الجاهلي اعتقاد باطل. نعم.
إذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف، قال بعض العلماء إن الصلاة تعاد لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة لأنه انصرف وقد تجلت الشمس، وقال بعضهم إنها لا تعاد وإنما يلجأ إلى الدعاء والاستغفار.
نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وها نحن قد صلينا، فبقي ماذا؟ أن ندعو وأن نتصدق وأن نعتق الرقاب وأن نذكر الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي أن ننشغل على حجم الحدث الذي حصل، هذا ليس سهلا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله ويتأثر وهو الذي قد غفر الله له من تقدم من ذنبه ومن تأخر، فما بالكم بنا نحن ماذا نصنع؟ لكن للأسف الشديد لم تعد هذه الآية لها الوقع في قلوبنا كما كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. نعم.
قال باب صلاة الاستسقاء.
نعم. لا ما هو بلازم سورة البقرة، قد تقرأ بسورة البقرة في الركعتين في كل القراءات حسب حال الناس، المهم أن يقع الطول، تكون صلاتهم طويلة، لكن حسب الناس، أنا راعي أحوال الناس، فلو الإنسان مثلا قرأ بأربعة أرباع ثم ثلاثة أرباع ثم ربعين ثم ربع هكذا في الأربع قراءات 4 3 2 1 فيكفي الحمد لله. ولو أقل من هذا إذا كان الناس لا يأتون إلا بأن تكون الصلاة أقل ونحقق السنة ولو بأقل من ذلك أفضل من أن نترك ذلك من أن نطيل ولا يأتي الناس. نعم. نعم. لا ما يلزم. نعم. مش في صلاة التراويح عندنا؟ وسجود الشكر وكذا. نعم. قبل الاستسقاء تراويح، صلاة التراويح نعم.